أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع على الاستصحاب الأخبار قال قدس سره صفحة 297 وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل وإذا كانت أخبار أحاد فقد تقدم حجية الخبر الواحد مضافا إلى أنها مستفيضة مؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية كما سيتضح. الروايات هي العمدة في الاستدلال على ماذا؟ على حجية الاستصحاب بعد المناقشة في الدليل الأول الارتكاز والبناء العقلائي ثم المناقشة في الدليل الثاني الدليل العقلي فلم يبق لنا إلا الأخبار. جيد، الأخبار يبين الشيخ المظفر المصنف يقول أنه هذه الأخبار إن كانت أخبار أحاد فهي حجة، لا إشكال في حجيتها لإقامة الدليل القطعي على ماذا؟ على الحجية، لإقامة الدليل القطعي على ماذا؟ على حجيتها. واضح أحبتي؟ لا إشكال في حجيتها. زين، وأما إذا كانت الأخبار هي مستفيضة، الأخبار إذا كانت بالتالي مستفيضة كذلك ماذا؟ إذن الروايات إما أن تكون بالتالي أخبار أحاد فلا إشكال في حجيتها لقيام الدليل القطعي على ذلك كما تقدم، وإذا كانت مستفيضة وهي كذلك كما يذكر ذلك المصنف يقول مضافا إلى أنها مستفيضة مؤيدة بكثير من القرائن حينئذ بعد الحجية تكون آكد وأقوى. على أي حال عمدة الروايات، عمدة الأخبار هي صحاح زرارة الثلاث. أهم الروايات ما ذكره زرارة من روايات ثلاثة، لكن على ما يبدو أن الشيخ الأعظم قدس سره في بعض كلماته يشكك في ذلك. بعد أن استعرض هذه الأخبار ذكر قال هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، هكذا ذكر بالتالي أنه الشيخ الأعظم. لكن أحبتي أنه في مقام الاستنباط نفسه الشيخ الأعظم يعتمد على ماذا؟ على الاستصحاب. على أي حال لكن الأخبار سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الأخبار وإن لم تكن متواترة إلا أنه بالتالي أنه هي أخبار مستفيضة قد أقيمت القرائن ماذا؟ العقلية، أنه من قبيل حكم العقل بالظن بالبقاء، وكذلك قرائن نقلية. بعض الأخبار اللي واردة في مقامات خاصة أنه فحينئذ أنه على أنه بالتالي سيتضح أن الشيخ الأنصاري نفسه أنه اعتمد على هذه الأخبار في إثبات مختارة عقيب كلامه. شوف هاي عبارته هذه وين؟ بالتالي راجعوها، فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد. يعني يقول من خلال الأخبار إذا ضممنا بعضها إلى بعض حينئذ يمكن حينئذ بالتالي ماذا؟ الحصول على حجية الاستصحاب. أنا قلت لكم أنه في المقام الاستنباط الشيخ الأعظم يعتمد على الاستصحاب، ونفسه الشيخ الأعظم بالتالي ذكر بعض المؤيدات لهذه الأخبار مثل رواية ابن بكير، هذه الرواية أحبائي اللي واردة في الوسائل الباب الأول أبواب نواقض الوضوء الحديث السابع، جعلها مؤيد. على كل حال أنه بالتالي سواء تمت هذه الأخبار في نظر الشيخ الأعظم أم لم تتم؟ إحنا لابد أنه من النظر في ماذا، طبعا هو النتيجة النهائية يأخذ بها، لكن لا يأخذ برواية وإنما بضم بعضها إلى ماذا؟ إلى البعض الآخر. المصنف هنا يذكر أن خمس روايات، يذكر في المقام خمس روايات، صحيح ثلاثة لزرارة وواحدة لمحمد ابن مسلم وأخرى أيضا بالتالي أنه لابن أبي بكير. أعتقد أنه الرواية ماذا اللي يذكرها؟ الرواية الخامسة. واضح أحبتي؟ رواية محمد مسلم اللي هي الرابعة، مكاتبة علي ابن محمد القاساني اللي هي الرواية الخامسة. هسه الآن نأتي إلى الصحيحة الأولى، التفتوا أحبتي، اللي هي بالتالي أنه قوام أنه الروايات هي ما ذكره زرارة. رواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. طبعا هنا عندنا طريق الشيخ الصدوق قدس سره إلى الحسين ابن سعيد أنه لا إشكال في وثاقته، وبإمكان الأحبة أن يراجعوا في ذلك. طريقة إلى ماذا؟ إلى الحسين ابن سعيد، راجعه في الرجال في الفهرست. وأما بالنسبة إلى الحسين ابن سعيد كذلك حماد كذلك حريز بعد أعلى درجات ماذا؟ الوثاقة. خلني نقرأ الرواية. إذن الرواية من حيث ماذا؟ من حيث أنه الإسناد، من حيث الصدور، لا إشكال في كونها رواية صحيحة، لا إشكال في ذلك. وين الكلام صار؟ الكلام صار في الدلالة. التفتوا، قلت له الآن بالتالي زرارة بالتالي يقول قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فهو على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه الرواية بالتالي في الوسائل الباب الأول، أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول. الكلام، كل الكلام في دلالة الرواية على حجيتها على الاستصحاب، بأن تكون أنه حجة على الاستصحاب. يبقى الرواية هي الرواية قلت له، أكو إضمار في الرواية وهو معالج الإضمار. أولا بالتالي هذا الجواب اللي هو بالتالي مبني على أنه إذا روى أحد الأجلة، هذا هنا بالتالي زرارة هو من الأجلة، لا يناسب زرارة أن ينقل عن غير الإمام عليه السلام، إذن هذا لا إشكال فيه أنه. وأما بناء على الجواب العام، الجواب العام أيضا بالتالي يأتي هنا على أن الإضمار في واقعه أنه قضية غير معهودة، وأنه بالتالي فلا بد حينئذ أن يكون مرجع الضمير أمرا معروفا ليس أمرا عهديا مشخص، لا بد أن يكون معهودا، خاصة أن الرواية إذا كتبت إلى الأجيال، ولا يصلح في المعهودية أن يكون غير الإمام عليه السلام. إذن هذه القضية قضية واضحة فيما يتعلق بالإضمار. إذن إلى هنا وصلنا إلى أن الرواية لا مشكلة فيها من حيث ماذا؟ من حيث الصدور ومن حيث الإسناد. الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى البحث الأول في فقه الصحيحة. الشيخ المظفر ذكر على أنه في صحيحة زرارة يذكر ماذا؟ يذكر أكثر، يذكر بحثين. البحث الأول في الفقه، فقه الرواية، والبحث الثاني في دلالتها على الاستصحاب. هذان البحثان في الرواية. المقصود من فقه الرواية وهو النظر إلى معناها بقطع النظر عن ماذا؟ عن تقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. ما لنا علاقة في دلالتها على أنها تدل على حجية الاستصحاب أو لا، ننظر إليها بما هي هذا المعبر عنه فقه الرواية. البحث الثاني في دلالتها أنه كيف نقرب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. أما بالنسبة إلى البحث الأول، التفتوا أحبتي، الرواية فيها أكثر من سؤال، فيها السؤال الأول وفيها ماذا؟ السؤال الثاني. السؤال الأول من قبل زرارة ماذا يسأل؟ بالتالي أبين لكم أنه اللباب في ما يتعلق بسؤال زرارة. زرارة يسأل الإمام عليه السلام، التفتوا، عن حدود النوم الناقض، هل يشمل الخفقة والخفقتان؟ النوم إلى مراتب، بعضها لا إشكال في كونه ناقضا، لكن زرارة يسأل عن بعض مراتب النوم، الموجب يا نوم، هذا الذي هو بالتالي اللي يوجب الخفقة والخفقتين، هل هذه المرتبة من النوم موجبة للنقض أم لا؟ زرارة هنا يسأل، ما يسأل عن غير شيء، فيسأل إذن بالتالي أنه لديه ماذا؟ لديه شبهة في المفهوم وما يعرف حكمها. إذن هاي الشبهة الحكمية سببها الاشتباه في المفهوم. النوم بالتالي أنه يسأل عن سعته، هو لا إشكال أن النوم الذي يكون موجبا لنوم العين والقلب فرد نوم بالتالي الشخص، هذا لا إشكال في كونه ناقض، لا يسأل عن مرتبة بعد أكثر، اللي هو يعني قصدي مو موجب لنوم العين والقلب، لا، الخفقة والخفقتين، هذا بالتالي يصدق علي نوم لو ما يصدق علي نوم، وبالتالي يكون ناقضا أم لا. ما قاعد يسأل الإمام عن ماذا؟ عن بالتالي أنه معاني بعض المفردات. الإمام ليس أنه بالتالي هو لغوي حتى يسأله زرارة عن معنى هذه الكلمة أو كذا إلى آخره، فضلا على أنه زرارة هو من الفقهاء، لا يسأل عن مرتبة من مراتب النوم، مرتبة خفية، ما أدري ناقضة لو مو ناقضة، الخفقة والخفقتين. إذا أدى النوم، يعني النوم كأنه في مراحل، على ما يبدو هاي أول مراحله، أول مراتبه الخفقة والخفقتين، شلون إحنا نعبر عنه يسجع أو كذا، بالتالي أنه لم يصل إلى ماذا؟ إلى نوم القلب، هذا يعد ناقضا أم لا؟ فيسأل عن حكم الشرعي. فإذا بالتالي الشبهة هنا لا إشكال في كونها شبهة مفهومية. جيد، الإمام عليه السلام يجيب على طبق السؤال، يبين له الإمام عليه السلام لزرارة مراتب النوم، وأن مرتبة من مراتبه أن النوم يصل إلى ماذا؟ نوم العين والقلب. هذه الإمام يبينها لزرارة، يقول له أنه هذه لا إشكال في كونها ناقضة للوضوء، أما مرتبة نوم العين بدون نوم القلب اللي هو منه الخفقة والخفقتين، القلب معناه بعد ما نائم، فإن هذه المرتبة لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى الناقضية، لا تؤدي إلى نقض الوضوء. هذا احنا كلامنا في ماذا؟ فيما يتعلق بفقه الرواية، واضح أحبتي؟ وهذا ما بينه المصنف الشيخ المظفر في صفحة 299 عندما قال: ولا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية. ما قاعد يسأل عن شبهة موضوعية، مو عنده مفهوم النوم واضح جدا ويسأل يقول هذا نوم لو مو نوم، لا أصلا اشتباه عند زرارة في مفهوم النوم من حيث السعة، يعني هل أن الخفقة والخفقتين، أن الخفقة والخفقتين يصدق عليها نوم لو ما يصدق عليها نوم؟ إذن بالتالي أكو شبهة مفهومية وما يعرف حكم هذا، حكم ناقض أو لا. إذا كان نوما لا إشكال في كونه ناقض، إذا لم يكن نوم حينئذ بالتالي أنه لا يكون ناقضا، فيسأل عن سعة المفهوم وبالتالي تحصل أنه توجد لديه شبهة حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم. هذا الموضوع اللي هو الحكم الشرعي، بس هو ما عنده ناشك في الموضوع، شك في مفهوم الموضوع من جهة كونه ناقضا للوضوء. جيد، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالسؤال الأول. وقد أجاب عنه الإمام عليه السلام. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني، التفتوا أحبتي، السؤال الثاني من قبل زرارة للإمام عليه السلام هو عن شبهة موضوعية لا عن شبهة مفهومية، عن شبهة موضوعية، أي أنه بعد أن اتضح النوم من حيث السعة أن النوم سعة، هذا المفهوم، شنو مفهوم النوم؟ مفهوم النوم هو النوم الذي يؤدي إلى نوم العين والقلب، أما النوم مع الخفقة والخفقتين لا يعد نوم فلا يكون ناقضا، بينما الذي يؤدي إلى نوم العين والقلب ماذا؟ يعد ناقضا، هذا يصدق عليه نوم فيعد ناقضا. هنا السؤال لا عن شبهة موضوعية بعد معرفة النوم الناقض من عدم الناقض، يأتي السؤال عن حالة خاصة، عن مصداق خاص، وهو أن هذا الشخص اللي هو نائم إذا حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم بما حرك إلى جنبه، هذا نائم مصداق للنوم لو مو مصداق للنوم؟ أنا أعرف النوم، أنا أدري بالنوم، لكن هذا مصداق له أم لا؟ هل أن هذا بالتالي مصداق للنوم لو مو مصداق للنوم؟ النوم أدري به الذي يذهب ماذا؟ العين والقلب، لكن هذا إذا حرك إلى جنبه شيء وما قعد، هذا معناه هو بالتالي نائم أو ليس بنائم؟ أنا أدري مفهومه، لكن وين عند الشبهة؟ شبهة في الموضوع، في المصداق الخارجي. أنا أعلم أن أعلم المراد من العادل، لكن هذا الفرد القدامي عادل أو ليس بعادل؟ أنا أعلم مفهوم النوم، لكن هذا الأمامي بالتالي هو نائم أو ليس بنائم؟ أجاب الإمام عليه السلام وجوابه شاهد على أن السؤال كما أنه لا بد أن يطابق السؤال ماذا؟ الجواب. فالإمام أنه يجيب عن شبهة موضوعية زين، فالسائل يعلم بمفهوم الناقض، النوم الناقض، غايته أنه يجهل بأن هذا التحريك هو مصداق للنوم لو لا أو لا، واضح؟ فيأتي جواب الإمام عليه السلام أنه لا يكون التحريك مصداقا للنوم الناقض حتى يتيقن أنه قد نام، أي السائل هو يعرف حدود النوم، لذلك الإمام ماذا يقول له؟ يقول له أن هذا لا يعد ناقضا إلا إذا تيقن أنه قد نام. فقعد يقول للزرارة أنه هذا الشخص أنه أنت إذا تيقنت منه أنه قد نام عد ناقضا، وأما التحريك هذا لا يكون ماذا؟ كاشفا عن ماذا؟ كاشفا عن النوم. يعني معنى ذلك أن زرارة هو يعرف معنى النوم، لكن يشك على أن التحريك هو مصداق له أم لا، واضح هذا أحبتي؟ هذا اللي ذكره الشائل ماتن الشيخ المظفر مصنف قدس سره بقوله. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبه، عن ماذا؟ فهو لا شك عن الشبه الموضوعية بقرينة الجواب، الإمام عليه السلام قال له حتى يستيقن أنه قد نام، يعني زرارة يعرف النوم، لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من أنه النوم التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهة بتحديد آخر للنوم الناقض، المفروض يكون يبين الإمام المفهوم، ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب. إذا هو بالتالي أنه هو عنده شك في أصل الشبهة، شبهة مفهومية، شنو معنى أن الإمام عليه السلام أنه بالتالي أنه يجري الاستصحاب؟ ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه إلا أن يستيقن بالنوم، يعني معناه شنو؟ معنى أن السائل يعرف النوم، لأن الشبهة لو كانت مفهومية بعد السائل لا يكون عارفا بماذا؟ بالنوم وبمفهوم النوم، هذا كله بالتالي شنو؟ هذا كله كاشف على أنه ماذا؟ على أن الشبهة في المقام هي شبهة موضوعية. هنا أحبتي أورد إشكال على ماذا؟ على هذا على على على, على أنه أن جواب الإمام أن السؤال الثاني هو سؤال عن شبهة موضوعية. واضح أحبتي؟ وهو أنه سيكون مورد الرواية خصوص الشبهات الموضوعية، وبالتالي أن الاستصحاب إحنا لنثبت حجية الاستصحاب مطلقا مو في خصوص الشبهة الموضوعية، بل مطلقا حتى في الشبهة ماذا؟ غير الموضوعية. هنا بلحاظ أنه السؤال الثاني تكون الرواية خاصة بماذا؟ بلحاظ الشبهة الموضوعية. زين، الرواية واردة في شبهة موضوعية، فحينئذ يكون الاستصحاب مختص بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، باعتبار أنهم قد ذكروا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. ومر علينا أحبتي شنو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، حينئذ لا تكون الرواية شاملة ماذا؟ أنه فيما لو كان هنالك يقين بالحكم السابق وشك لاحق به. واضح أحبتي الإشكال؟ الصحيحة رواية الزرارة، صحيحة الزرارة ما تشمل الشبهات الحكمية، لأن القدر المتيقن منها هو خصوص الشبهة الموضوعية. عن السائل يسأل، يقول إذا حرك إلى جنبه شيء هل هذا يعد ناقضا أم لا؟ قاعد يسأل عن شبهة موضوعية، مع أن ما مع أن الأصولي شنو الأصولي؟ بالتالي هو وبالتالي بحثه في مو في الشبهات الموضوعية، أنه فيما يتعلق بالشبهة الحكمية، وإحنا نريد نثبت حجية الاستصحاب مطلقا سواء أكانت الشبهة حكمية أو كانت الشبهة ماذا؟ الشبهة موضوعية. وهنا وجود القدر المتيقن اللي هو بالتالي السؤال عن الموضوع، هذا يمنع من انعقاد ماذا؟ صح، ما يقيد القدر المتيقن، ما يقيد، وإنما يمنع من انعقاد الإطلاق كما تقدم الكلام فيه سابقا. هنا الشيخ بالتالي يجيب على ذلك بأن الصحيحة وإن كانت هي واردة في شبهة موضوعية فتكون هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. واضح أحبتي؟ الآن إحنا مر علينا مختصة بالشبهات اللي قلنا أنه الإشكال أنها مختصة بالشبهة الموضوعية وما تشمل لنا الشبهة الحكمية، وذلك من جهة أن مورد الصحيحة هو من الشبهة الموضوعية، حيث أن الشك فيها شك في انتقاض الطهارة الناشئ من احتمال تحقق النوم بالخفقة أو الخفقتين بعد العلم بأصل الحكم اللي هو ناقضية ماذا؟ ناقضية النوم للطهارة. فإذا بالتالي الشبهة في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم. صح احنا نشك بمن؟ نشك في مفهوم الموضوع، لكن بالتالي هي شبهة موضوعية. النوم ندري أنه إذا تحقق النوم فإنه يكون ناقضا، لكن هذا بالتالي يحقق الناقض أو لا يحقق الناقض؟ هذا بالتالي كان السؤال في 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 في, في للزرارة. الجواب على ذلك أنه وإن كانت هي واردة في شبهة موضوعية إلا أن هذا لا يوجب اختصاص ما ذكره الإمام في ماذا؟ في خصوص من الشبهة الموضوعية. يعني الإمام عليه السلام عندما أجاب قال ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا يستفاد منه قاعدة مطلقة شاملة حتى للشبهة الحكمية. صح السؤال عن شبهة موضوعية، لكن جواب الإمام جواب عام، وخاصة عندما ننظر إلى كلمته عندما قال أبدا ولا ينقض اليقين، ينقض اليقين أبدا بالشك، يعني سواء كان في شبهة حكمية أو كان في شبهة ماذا؟ موضوعية. هاي أبدا إلها قوة على أنه ماذا؟ على التعميم والشمول، هسا بعضهم يقول كالنص. فإذا خصوصا أيضا إذا لاحظنا أنه القاعدة هي من القواعد الارتكازية، يعني الإمام عليه السلام مو قاعد يذكر النفت قضية بالتالي أنه تعبدية محضة، لا لا، قاعد يذكر قضية ارتكازية موجودة عند ال 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 في ارتكاز العقلاء، ارتكاز العرف، مركوز في أنفسهم ذلك أن اليقين لا ينقض بالشك، وإنما اليقين ينقض بيقين آخر. واضح أحبتي؟ على أي حال أن هذا بالتالي أن هذا الإشكال بالتالي يكون ماذا؟ مجاب عليه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالبحث الأول، فقه الرواية. فقه الرواية ذكرنا بالتالي المصنف شيخ المظفر ذكر السؤال الثاني في صفحة 299، والإشكال الذي ورد على السؤال الثاني بقوله في نهاية الصفحة من صفحة 299: وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمن لقاعدة الاستصحاب فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية. فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية واللي هي تهمنا بالدرجة الأولى، والذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد تقدم في الجزء الأول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، وإن لم يكن القدر المتيقن صالح للقرينية، صالح للتقييد بما هو هو. نعم، قد يقال في الجواب إن كلمة أبدا لها قوة الدلالة على العموم والإطلاق، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، سواء أكانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة ماذا؟ حكمية. فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه اليقين بموضوع، اليقين بحكم ماذا، وفي أي مورد كان، لا ينقض ماذا؟ بالشك أبدا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بفقه الرواية. وأما ما يتعلق بدلالة الرواية على الاستصحاب، الآن يقرب يقول: وتقريب الاستدلال بها أن قوله عليه السلام. تقريب الاستدلال هو ما ذكره الإمام عليه السلام في ذيل الرواية بقوله، التفتوا أحبتي، وإلا فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هو هذا محل الاستدلال بالرواية، وهو هذا اللي ثبت لنا ماذا؟ حجية الاستصحاب. رواية بالتالي صحيحة ودلالتها جدا ظاهرة بقوله: وإلا فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين ماذا؟ بيقين آخر. نأتي إلى تقريب الاستدلال. وإلا كما تعلمون شنو المراد من عدهن؟ هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية، يعني إن لم يستيقن أنه قد نام، وقال له يحرك عنده، فإذا حرك عنده فحينئذ يكون ناقضا أو لا. يجيب الإمام عليه السلام إذا الأحبة بالتالي نرجع إلى الرواية: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا هنا محل الشاهد، يعني إن لم يحصل له يقين على أنه نام، وإلا إن لم يحصل يقين على نومه، وإلا فهو على يقين من وضوئه. واضح؟ يعني إن لم يستيقن النوم، إذا ما عنده يقين على أنه نام، فهو على يقين من ماذا؟ من وضوئه. وبعد أنضى الإمام قاعدة عامة: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقض بماذا؟ اليقين باليقين. فإن لم يستيقن بأنه نام فإنه باق على يقينه من الوضوء، يعني إذا ما حصل ما يوجب ارتفاع اليقين بالوضوء اللي هو ماذا؟ اليقين بالنوم، فيبقى على ماذا؟ على يقينه المتقدم. إذن هو هذا الاستدلال، هذا الاستدلال صريح فصيح واضح. إذن الحاصل أن قوله عليه السلام: وإلا فهو على يقين من وضوئه، إذا لم يتيقن من أنه نام، إذا لم يتيقن بماذا؟ بالنوم اللي هو ناقض للنوم، اللي هو ناقض للوضوء، النوم الناقض للوضوء اللي هو يتيقن على أنه قد بالتالي أنه توضأ، فيبقى على ذلك اليقين، إذ اليقين لا يرفع بالشك وإنما يرفع بيقين آخر، وإلا فهو على يقين من وضوئه. هذا اللي نعبر عنها بأنه صغرى، لا بأس نعبر عنها أنها صغرى، ثم أعطى كبرى أنه لا ينقض بغض النظر عن مورد الرواية، قاعدة عامة، لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه الكبرى بالتالي هي اللي تدل على ماذا؟ تدل على الاستصحاب ولزوم البناء على اليقين السابق، ولا يجوز أن ينقض بالشك اللاحق، هو هذا بالتالي ما يدل على حجية الاستصحاب. يبقى أنه هنالك مجموعة من المناقشات في الاستدلال ماذا بهذه الصحيحة، هنالك مناقشات للاستدلال بهذه الصحيحة ذكرت ماذا؟ ذكرت لعله بالتالي ثلاث مناقشات، هذا إن شاء الله نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.